بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحب والآل الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا الآن مع برنامج ملفات سوداء. شفنا في الحلقات السابقة ملفات سوداء، تكلمنا على أنواع التشيع وخطورة التشيع من كل النواحي، سواء كان ناحية السياسية، الاقتصادية، العقائدية، أو حتى الصحية أو الاجتماعية. تكلمنا باختصار عن بعض الأمور ومحاولة إيران تكوين لوبي إيراني داخل مصر من أجل الوصول إلى حكم مصر، لأن هدف إيران هو الوصول إلى حكم مصر، مش بس مصر ولكن حكم العالم، حلم إعادة الدولة الفارسية التي لن تقوم لها قائمة ولم تقم لها قائمة بعد أن داس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على خشم كسرى. وفي الحقيقة الناس بتتساءل دايما، انتوا ليه دايما بتتكلموا عن الشيعة وبتقولوا مخططاتهم؟ الشيعة اللي هي بتمثلهم دولة إيران، واللي بتمثلهم حاليا العراق بصفتها دولة محتلة من قبل إيران، بدأوا في عمل مؤامرات على أرض مصر. احنا قلنا احنا هنكون عنصرين ونتكلم على مصر بالتحديد علشان مصر بلد كبيرة، واذا حصل لا قدر الله اي مكروه لمصر معناها ان بيحصل لكل الدول العربية والاسلامية في المنطقة. لكن احنا عندنا مبدأ ان امن مصر موجود مش في مصر، موجود في الخليج العربي. فعلشان كده بتجد التعاون شديد ووثيق بين مصر والدول العربية في دول الخليج من أجل حماية الأمن القومي العربي، اللي هو في النهاية بيهدف إلى حماية الأمن القومي لكل الدول العربية مجتمعة. طبعا إيران بتدخلاتها في المنطقة وبتدخلاتها في الشمال والجنوب وفي الوسط بتعمل مشكلات كبيرة جدا، أدت في نهاية الأمر إلى قيام عاصفة الحزم من أجل وقف مؤامرات إيران للسيطرة على باب المندب، الممر المائي الكبير اللي هيوصل في نهاية الأمر إلى محاولة إغلاق قناة السويس والسيطرة عليها من قبل الإيرانيين، بل أكثر من ذلك إن من يتحكم في مضيق هرمز، مضيق باب المندب وقناة السويس معناها إنه بيتحكم في حوالي 90% من طرق الملاحة العالمية ما بين الشرق والغرب. بمعنى الكلام ده ان ايران لابد ان تعمل جاهدة من اجل السيطرة على هذه المنافذ البرية او الممرات المائية اللي موجودة. ايران بتتحكم في مضيق هرمز، ايران عن طريق الحوثيين في اليمن حاولت التحكم في مضيق باب المندب، وبالتالي كان لابد من وقفة من مصر ومن الدول العربية. عشان كده قامت عاصفة الحزم للقضاء على ميليشيات الحوثي ومحاولة سيطرتهم على الوضع اللي هو قائم او على محاولتهم انهم يسيطروا على مضيق باب المندب. عموما في نهاية الامر الحمد لله بيستتب الامر في الوقت الراهن، لكن ايران لها تدخلات كثيرة جدا في المنطقة، في الشمال، في الجنوب، في سوريا، في العراق، في القطيف، في البحرين، في الكويت، في الامارات، حتى لم تسلم الدول الافريقية منها، ونيجيريا كمثال انها بدأت تنشر التشيع في نيجيريا. اما مصر بالتحديد فحاولت ايران ان تنشر التشيع. الشعب المصري عصي على التشيع. التشيع هو بذرة سرطانية، عندما خلية سرطانية عندما تقع في مجتمع لابد أن تنتشر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب المصري بيكتشف أن هناك خلية سرطانية اللي هي التشيع وبيلفظ التشيع. وقلنا قبل كده أن الدولة الفاطمية جلست في مصر أكثر من 203 سنة، لكن لم يتشيع الشعب المصري ولن يتشيع الشعب المصري. الشعب المصري طلع من الدولة العبيدية المسماة زورا وبهتانا، الدولة الفاطمية بحلاوة المولد وعروسة المولد وحصان المولد وزفة المولد وحاجات بتحصل زينة ومواكب، وانتهى الأمر على كده. طيب إيران لابد أن تدخل مصر، ومحاولتها للدخول مصر فشلت عن طريق الشيعة، فلابد أن نجد لوبي إيراني داخل مصر يعمل على مصالح إيران، يحاول الوصول إلى الحكومة المصرية من أجل سواء كان خلق مشكلات داخل المجتمع المصري أو التأثير على الحكومة المصرية أو التأثير على صانع القرار من أجل اتخاذ قرارات في صالح إيران ضد الدول العربية. ده أمر خطير جدا، لأن إيران عدوة للدول العربية مجتمعة، الجنس العربي كله عند الإيرانيين مكروه. الجنس العربي بالنسبة لإيران هو جنس من درجة الثالثة والعشرة والعشرين. علشان كده بنجد أن في لجان كثيرة جدا تم عقدها في إيران من أجل تنقية اللغة الفارسية من اللغة العربية. يعني إذا كان في مصطلح عربي في اللغة الفارسية بيتم تنقيته، مش بس بيتم تنقيته بل بيتم إحلال محل مصطلح قد يكون محلي، مصطلح قد يكون عامي في اللغة الفارسية، مكان المصطلحات العربية اللي في اللغة الفارسية. ناهيك عن احتلال إيران لأراضي عربية تقدر مساحتها بخمسة أضعاف فلسطين اللي هي دولة الأحواز العربية، اللي احنا بنطالب وطالبنا وهنطالب بأن دولة الأحواز العربية تحصل ولو على كرسي مستمع داخل جامعة الدول العربية. شعب عربي كله بيباد ويظلم ويهجر ويترك أرضه وينهب ثروات أرضه من أجل إيران اللي بتحارب بيها الدول العربية، من أجل نشر التشاؤم، من أجل السيطرة على مصر وباقي الدول العربية، ومن أجل زرع خلايا سرطانية في الأمة العربية، في جسد الأمة العربية الإسلامية، ومن أجل السيطرة على العالم، من أجل إقامة دولة العدل الإلهية التي سوف يحكمها القائم أو المهدي المنتظر أو الطفل محمد بن حسن العسكري اللي دخل السرداب في سمراء من 1250 سنة ولسه الشيعة بينتظروه على الباب حتى الآن. علشان كده إيران بتكيد المكائد لأهل مصر، علشان كده حاولت إنها تكون لوبي شيعي داخل مصر فشلت. الشعب المصري لفظ التشيع فبدأت تعمل في السياسة، بدأت في محاولة تكوين لوبي سياسي داخل مصر علشان يدخل مجلس الشعب، علشان يسيطر على القرارات السياسية التي تتخذ من قبل مجلس الشعب أو السلطة التشريعية. فعلشان كده بدأوا في أنهم ياخذوا بعض الناس، منها التجمع العربي الإسلامي اللي دعم خيار المقاومة واللي قلنا عليه وهنقول لسه نفرد له صفحات كثيرة، لكن النهاردة هنتكلم على الطرق الصوفية. الطرق الصوفية أهلنا وإخواننا وأحبابنا، بنعيب عليهم بعض التصرفات والخزعبلات من العامة اللي هم بيعملوا التصوف الشعبي، لكن هناك بعض الطرق الصوفية اللي وضعت أيديها في يد إيران اللي تشيعوا. ومش بنقول بعض الطرق الصوفية معناها بنقول عدد كبير من الطرق الصوفية، لكن هنقول طريقة واحدة فقط وهي الطريقة العزمية. قبل الكلام في موضوع الطريقة العزمية عايزين نقول بس ان الطرق الصوفية قديمة جدا ولها تاريخ معروف في مصر، مش من 20 من 50 من 100 سنة، لكن الطريقة الوحيدة الحديثة اللي ملهاش اصل في الطرق الصوفية اللي كلها أصل مؤصلة من قديم الزمن بيرجع تاريخها ل 500 و600 و700 و800 و1000 سنة إلا الطريقة العزمية، وهي أحدث الطرق، الطريقة اللي بدأت في العشرينات من هذا القرن، من القرن الماضي، عن طريق شيخ الطريقة العزمية اللي سافر السودان وله قصة لو حكيناها في كتير هيزعلوا مننا فبلاش نحكيها، علشان الناس ما تزعلش وعلشان الناس ما يقولوش ان احنا بنقول كلام على بعض الناس وبنتقول. لكن يهمنا نعرف ان الطريقة العزمية هي طريقة ليست أصلية، وهي طريقة ليست كباقي الطرق الصوفية. علشان كده كل الطرق الصوفية بينبذوهم، كل الطرق الصوفية بيكرهوهم، كل الطرق الصوفية بيقولوا عليهم انهم متشيعين، كل الطرق الصوفية رفعوا عليهم قضايا. علشان كده وجدت الطريقة العزمية نفسها في حالة وحيدة ومنفردة وبعيدة عن الطرق الصوفية، فبدأت تعمل لنفسها كيانات أخرى غير الكيان الأصلي اللي هو الطريقة العزمية. فعشان كده اتجهوا إلى فرنسا، عملوا جزء خارجي وأقاموا اجتماعات في فرنسا. شيخ علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، اللي مش عارف إذا كان هو شيخ الطريقة الأصلي ولا ابن الشيخ عز الدين، حاجة ملخبطة كده يعني، لكن سافر على فرنسا علشان ينشئ المجلس الصوفي العالمي. يعني إيه مجلس الصوفي العالمي؟ مجلس الصوفي العالمي حاجة كده يعني إيه، بروباجندا إعلامية، حاجة كده يعني علشان يقول ان احنا دوليين وجمعنا. لكن مين اللي راح معاه في الاجتماع؟ كان بعض الناس اللي ملهمش اي قيمة. يعني ايه ملهمش اي قيمة؟ في الطرق العزمية، ملهمش اي قيمة في الطرق الصوفية. يعني ما خدش مثلا الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولا خد الشيخ الشرنوبي، ولا خد الشيخ فلان، ولا خد الشيخ فلان، لكن خد ناس غير محسوبين اصلا على الطرق الصوفية، من ضمنهم احمد عبد ماهر اللي دائم النقد فيه الاسلام والمسلمين، واللي دائم النقد فيه كتاب البخاري وفي الاحاديث النبوية، وراح عمل اجتماعات في فرنسا ودشن ما يعرف باسم اتحاد الصوفي العالمي او حاجة من هذا القبيل. طبعا منشأه فرنسا. عندنا مثل مصري جميل قوي بيقول هو في حاجة تيجي من الغرب تسر القلب. إذا كان الراجل ده عامل مجلس صوفي عالمي بيضم بعض الناس اللي هم من الطريقة العظمية، أصحابه وولاد جيران وولاد معارف، وراح الراجل عمل المجلس الصوفي العالمي علشان يقول إن هو دولي، وكأن في احتراف في الطرق الصوفية. الطرق الصوفية يبدو الله أعلم إنها بقت تسمح بالاحتراف في ملاعب دولية، وإن شاء الله يمكن يتعمل منتخب علشان خاطر يلعب في كأس العالم للتصوف. إحنا بنتريقش على فكرة على الصوفية، فالصوفية أهلنا وإخواننا وحبايبنا، بنعيب عليهم بعض التصرفات والتصوف الشعبي اللي إحنا لا نقبل بكثير منه، وهم نفسهم الصوفية لا يقبلون بكثير من التصوف الشعبي، لكن بنقول على بعض الطرق اللي هي الطريقة العزمية. الشيخ علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، أنا مش عارف إيه علاقته بأمريكا. راجل شيخ صوفي، شيخ طريقة عزمية صوفية، ومع ذلك إيه العلاقة بأمريكا؟ عموما إن الأمر ده برضو هنحطه قدام الناس ويفكروا فيه ويستوعبوه. إحنا مش هنتكلم على موضوع أمريكا، لكن هنتكلم على موضوعات تانية. الطريقة العزمية اللي بدأت تنشر كتب في الفترة الأخيرة، الكتب دي بتروج للتشيع، بتروج للتشيع. يعني لما يكون في كتب وسلسلة اسمها سلسلة الفتوحات العزمية اللي بتروج للتشيع، يتكلموا عن زواج المتعة حلال، نتكلم عن الخمس حلال، نتكلم عن أي شيء في التشيع حلال، طالما ان هو تابع للطريقة العزمية فهو حلال. قال لا، طب انت بتنشر التشيع على ارض مصر لحساب مين؟ عندنا بعض الكتب اللي موجودة، والكتب ديت من سلسلة الطريقة العزمية اللي هي الكتب اللي بتنزلها الطريقة العزمية. مش بس كده، ده مجلة زي الاسلام وطن اللي هي كان بيرأس تحريرها عبد الحليم العزمي. انا مش عارف هو اسمه عبد الحليم العزمي ولا عبد الحليم ابراهيم، هل هو من العزمية ولا من بره العزمية؟ كتير من الطرق من الطريقة العزمية قالوا ان عبد الحليم العزمي مش عزمي ولا ينتمي للعائلة خالص، بس واحد من الناس بصفة خاصة قال لي ان هو زي الباراشوت قفز علينا في الطريقة العزمية، زي الباراشوت. واحد من اصحابه القدامى قال لي هو كان لما كان في أيام، وكلنا طبعا يعني مش هنستعر من أصلنا، كلنا فقراء إلى الله، لما كان فقير كان بيبحث عن الشهرة والمال فوجد ضالته في الطريقة العزمية. أنا مش عارف بالظبط إيه الحكاية، علشان كده عبد الحليم العزمي بيشتغل في أكثر من 3 أو 4 قنوات فضائية شيعية بتنشر التشيع على أرض مصر وبتسب الصحابة 24 ساعة. الكلام ده هنكمله معاكم إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود. سيدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن محاولة إيران لتكوين لوبي إيراني داخل مصر، خدنا مثال اللي هي الطريقة العزمية التي يتزعمها ويترأسها الشيخ علاء ماضي أبو العزايم. الشيخ علاء ماضي أبو العزايم اتصل بي أنا شخصيا علاء السعيد تليفونيا واتكلم معايا كلام ما فيش داعي لذكره، لكن في هذه المكالمة قال عن الصحابة، وقال بالتحديد عن الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان، وعن أبيه سفيان بن حرب رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال عليهم، والكلام لي أنا، انت بتعتقد ان دولت صحابة؟ دولت ولاد وقال كلمة عيب إنها تطلع من واحد عنده فوق 70 سنة. أنا استفزني الأمر، قلت له تسمح لي يا شيخ علاء بكل أدب وكلها، تسمح لي يا شيخ علاء إن أنا أذيع هذا الكلام اللي أنت قلته وسبك لهؤلاء الصحابة؟ قال لي طبعا ما اسمح لكش. الكلام ده صدر مني في ساعة غضب، قلت له ده أنت سبيت وأنا مسجل المكالمة. قال لي ما اسمح لكش، وأنا سبيت في ساعة غضب وما اسمح لكش أنك أنت تنشر هذه المكالمة. وأنا بناء على هذا الكلام بقول للشيخ علاء وبقول لعبد الحليم العزمي وبقول للطرق العزمية وبقول لكل الناس اللي بيسمعونا، مش هنزيع سبك للصحابة، لكن يكفي سبك للصحابة اللي انت عملته في برامج تلفزيونية واللي انت بتعمله داخل الطرق العزمية واللي هنشوف منه أجزاء إن شاء الله بالفيديو. ويكفي انك انت بتتكلم عن صلاح الدين الايوبي بصورة سيئة جدا لانه هو من حرر مصر من الاحتلال العبيدي. عموما ما هي علاقة طريق العزمية بايران؟ الشيخ علاء معظم العزايم زي ما احنا عارفين دائم سفر الى ايران. طب قبل كده كان بيعمل ايه؟ قبل كده كانت الطريق العزمية متجهة مباشرة الى ليبيا ايام ما كان في خلافات بين ليبيا والسعودية. وجدنا ان الطريقة العزمية عن طريق شيخها علاء مضب العزايم كان بيروح ليبيا، وقال هو نفسه في مجلة في جريدة اسمها عقيدتي، قال اتلقى تمويلات من القذافي. حتى لما القذافي قتل بعد ثورة الشعب عليه قال القذافي شهيد وسيدخل الجنة. حتى انه قال برضو الشيعي او المتشيع اللي بيتحول من دين الإسلامي إلى دين الشيعة هيدخل الجنة. طبعا كل ده بناء على أوامر شيعية إيرانية. حتى إنه في عقيدتي قال إني أتلقى تمويلات من إيران. نشوف الجريدة، إني أتلقى تمويلات من إيران. علشان إيه؟ علشان الوهابية بيتلقوا تمويلات من السعودية. بالضبط على مضرب العزايم العميل لإيران، وكلمة عميل مش عيب على فكرة ولا هي حرام ولا هي في شيء، لكن بس من الناحية السياسية عشان الناس تعرف يعني إيه عميل، يعني بيعمل لمصالح الشخص اللي بيعمل معه. فالطريقة العزمية عميلة لإيران بدليل الزيارات المتكررة للشيخ علاء مضرب العزايم ولعبد الحليم العزمي إلى إيران، بدليل مبيعتهم لعلي خامنئي قائد الثورة الخمينية والمرشد مرشد الأعلى للثورة الخمينية على أنه ولي أمر المسلمين، مصري بيدين بالولاء لمصر والأرض مصر والجيش مصر، بيبايع علي خامنئي على أنه ولي أمر المسلمين. طب يا أخوانا اللي في الطرق الصوفية تقبلوها؟ تقبلوا أن يكون مصري يبايع رئيس دولة أجنبية مرشد دولة أجنبية إن هو يكون ولي أمر المسلمين؟ أمال إحنا فين؟ إحنا ما عندناش إسلام. هو الأزهر ما علمناش يعني إيه إسلام عشان نروح نبايع علي خامنئي السباب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا إن القرآن الكريم محرف، اللي بيلقوا تهم جزافا على السيدة عائشة والعياذ بالله وحشان من ذلك وفداء أبي أمي، تروح تبايعه على إنه ولي أمر المسلمين؟ يا راجل اتق الله، اتق الله وارجع لطريق الحق والصواب. احنا عموما لما شفنا الشيخ علاء مضرب العزايم بيروح ايران وبيجي من ايران وبيروح ايران وبيجي من ايران وبيروح اماكن كتيره وبيروح يحضر في حسينيات في الكويت، حسينيات شيعيه، انت كنت بتقول ايه يا شيخ علاء؟ حسينيه شيعيه بتلقي فيها محاضره؟ طب بتقول لهم ايه؟ رضي الله عن ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، هم هيقبلوا منك التردي؟ ده حسينية بيسبوا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حضرتك كنت بتعمل ايه في الحسينية؟ عموما يمكن كان الراجل رايح يتعشى، معزوم على العشاء مثلا، فكان بيعمل معاهم الواجب ان هو يقول كلمتين، زي بعض الناس اللي راحوا اخذوا فلوس من ايران واذنوا الاذان الشيعي ورجعوا اعتذروا، زي بعض الناس اللي سافروا على ايران وراحوا الحوزة التعليمية والحوزة في قم ورجعوا اعتذروا وقالوا ان كان في مؤامرات. طب يا شيخ علاء المؤامرات ديت ما وصلتلكش ولا انت جزء من هذه المؤامرات؟ المهم ان احنا قبل الكلام اللي هنكمله عن الطريقة العزمية، وجدنا أن الأستاذ دندراوي الهواري، وله من التحية، مدير التنفيذي ومدير التحرير لجريدة اليوم السابع، وطبعا جريدة اليوم السابع لا تمت إلينا بأي صلة، إحنا كأتلاف المسلمين ولا قناة الصحب والآل، هم اتجاه وإحنا اتجاه. أستاذ دندراوي الهواري كتب مقال شديد اللهجة قوي جدا، قال فيه بعض الحقائق بعيدا عنا، احنا ملناش دعوة، انتوا بينكم وبين بعض ملناش علاقة. قال ايه الاستاذ دندراوي؟ قال مخطط الحرس الثوري الايراني للسيطرة على مجلس النواب، طهران تفتح ذراعيها لشيخ الطريقة العزمية، وعلاء ابو العزايم يتولى دعم مرشح الصوفية الموالين لإيران لتشكيل لوبي شيعي بالبرلمان. الكلام ده كان يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015. طيب الكلام ده بقى في المقال هنجده بيسرد سرد وبيؤكد متابعة أجهزة الدولة بالطريقة العزمية، متابعتهم في التمويلات اللي بتأتيهم. بالمناسبة، وحاجة من الملفات السوداء علشان الناس تعرف، الشيخ علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، يمكن سر يقال لأول مرة، شيخ الطريقة العزمية مع الشيعي حسام عبد الخالق مع الشيعي أحمد راسم النفيس، الكلام ده موجه لناس معينة، رسائل هتوصل لهم، عملوا شركة، الشركة لطباعة الكتب والإعلانات علشان تكون باب خلفي لتلقي التمويلات. طب انت يا شيخ علاء يا صوفي يلي محسوب على الطرق الصوفية، تحط ايدك في ايد احمد راسم النفيس وحسام عبد الخالق وتعمل شركة للطباعة، ورأس مالها كم؟ 500,000 جنيه مصري، وتم تسجيل الشركة، مقرها فين؟ في شارع مجلس الأمة عند علاء ماضي ابو العزايم. طب الشركه دي كانت ليه؟ علشان تكون شركه رسميه، لما يجي لهم فلوس وتطلع وتدخل على هيئه بيزنس وتجاره محدش هيتكلم. والشركه هتطبع ايه؟ هتطبع كتب. طب الكتب اللي هتطبعها الشركه دي ايه؟ كتب لترويج الدين الشيعي داخل مصر. طب ايه اللي حصل في الموضوع؟ للاسف الشركه اتقفلت، سكرت على ايدينا. ودي رسالة لعلاء ماضي ابو العزايم وعبد الحليم العزمي حسام عبد الخالق احمد راسم النفيس، الشركة اتقفلت على ايدينا. مش هنقول التفاصيل، لكن التفاصيل عندهم وصل لهم عند الطريقة العزمية. مش هنتكلم كتير في الامور ديت، لكن في امور تانية كتيرة جدا هنتكلم فيها. المهم ان الشركه دي كانت باب خلفي لتلقي التمويلات والغسيل الاموال من الشيخ علاء ماضي ابو العزايم واحمد راسم النفيس وحسام عبد الخالق، شيعه كلهم في بعض. هتقول لي علاء ماضي ابو العزايم مش شيعي؟ طب ما انتش شيعي وبتشتم سيدك وتاج راسك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاويه ابن ابي سفيان. الشيخ علاء ماضي ابو العزايم قال ان هو مش صحابي جليل قوي، يعني هو في صحابي جليل وصحابي مش جليل قوي، هو في صحابي جليل قوي وصحابي جليل نص نص صحابي، لكن معنى انك انت تسب صحابي ولا تقبل ان تترد عليه معناه انك انت بتشكك في القرآن الكريم، لان معاوية بن ابي سفيان كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مذهب العزيز بيقول لا، ما كانش كاتب وحي الرسول، واستشهد بمين في احد برامج التلفزيونية؟ استشهد بعباس محمود العقاد. طب خد المفاجأة دي، عباس محمود العقاد في أحد كتبه فعلا قال أن الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان لم يكن كاتب وحي رسول الله، ده في كتاب عبقرية الصديق. أما في كتاب عائشة قال شيء مختلف تماما يا شيخ علاء، يبدو أنك أنت بتقرأ سطر وتسيب 10 أسطر. قال الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي انت بتتكلم عنه تناقض في حاجتين اتنين، كان ولا ما كانش؟ كان ولا؟ طبعا ده الكلام ده كله الباحث العلمي المتخصص يعرفه، حتى ان الطريقة العزمية كلها بتعتقد ان الصحابي الجليل معاوية بن ابي سفيان يسب ويلعن، لان هم بيزرعوا فيهم ان هذا الصحابي الجليل قتل مئات الالاف من جيش علي بن ابي طالب. طيب هو يا شيخ علاء لو قسنا بالمقياس ده، جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه الم يقتل من جيش معاويه برضه مئات الالاف زي ما قتل معاويه، زي ما قتل علي رضوان الله عليهما، زي ما قتل الجيش ده قتل الجيش ده؟ فليه تقيس بمقياس واحد؟ انت راجل المفروض انك انت عندك اصول علميه المفروض، لكن بتتكلم بدون منطق، بدون حجه، بدون دليل، بدون برهان، وتسب الصحابه على ارض مصر. ده معناه انك انت مدعوم من قبل جهات اجنبيه بتحاول زعزعه الامن. الاستاذ بندراوي الهواري قال في المقال بتاعه اشياء لذيذه جدا، احنا هنختصرها يعني. قال ايه الاستاذ بندراوي؟ يبدو ان البرلمان المقبل اصبح مغنما كبيرا، كل يحاول ان يحصل على نصيب منه، سواء كانت معارضة مدنية أو جماعات الإسلام السياسي أو رجال الأعمال وتنظيمات شيعية التي دخلت حلبة الصراع بقوة. الله أكبر. البداية عندما رصدت أجهزة أمنية مبادرات للمد الشيعي خلال الفترة الماضية يقودها الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية متدثرا بعباءة الصوفية، والصوفية أبعد ما تكون عن الشيعة المدعومة من إيران وأجهزة أجنبية في إطار محاولات مستمرة لتصعيد النفوذ الإيراني في المنطقة، ودعم المد الشيعي الأجهزة الأمنية رصدت أن أبو العزايم لا يتردد بشكل دائم. ممتازة. الأجهزة الأمنية رصدت أن أبو العزايم يتردد بشكل دائم على العاصمة الإيرانية طهران، ويحرص على التواصل واللقاء مع معممي الشيعة وقيادات الحرس الثوري الإيراني الذين يكنون العداء لمصر وشعبها. ده احنا هنزيد على الحتة دي يا أستاذ دندراوي، هنزيد حتة بسيطة جدا وهنقول ان لقاءات الحرس الثوري الإيراني بتتم داخل مصر بدليل عباس الدهلوكي اللي كان موجود في مصر في الطريقة العزمية واللي جايبه طاهر الهاشمي علشان يحضر معاه لقاء عند الشيخ علاء مضب العزايم. طب كان بيعمل ايه عباس الدهلوكي في الطريقة العزمية؟ أكيد كان في مخطط، والمخطط ده بيقوم به الحرس الثوري الإيراني. الكلام ده كله طبعا إحنا في غنى إن إحنا نقوله للناس لأن الناس عارفينه. هنكمل جزء بسيط من مقال الأستاذ بندراوي الهواري ونكمل لكم بعد كده. ويستهدفون نشر التشيع في مصر والعالم العربي وإنفاق المليارات في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأوضحت المصادر أن الزيارات المستمرة والمتواصلة لإيران تأتي من أجل تلقي الدعم السياسي وما يستتبعه من وسائل دعم أخرى لعدد من الحركات الصوفية في مصر، خاصة مع ترشح عدد من تلك القيادات في البرلمان المقبل، مؤكدة أن أبو العزايم يتولى مسؤولية ملف دعم رشاح الصوفية الموالين لإيران ويظهر مساندتي ودعمي خلال المؤتمرات الانتخابية. المعلومات كشفت أن أبو العزايم يستهدف من التواصل مع الحرس الثوري الإيراني خلال الوقت الراهن تشكيل لوبي شيعي داخل البرلمان المقبل يحمل أجندة مباشرة من إيران. أنا أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله المقال في الحلقة القادمة. لكم من التحية أنا علاء السعيد وفريق العمل بقناة الصحب والآل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.